أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصاب رسول الله وآل رسول الله بما جرى في مثل هذه الليالي والأيام. عندما نعود إلى ذلك العصر، إلى سنة 60 و61 الهجرة، وإلى مثل هذه الأيام وما حل بالإسلام وبالأمة الإسلامية وبالمسلمين من كوارث ومصائب وتحديات ومخاطر، انتهى الأمر فيها إلى مأساة كربلاء في بعدها المأساوي، إلى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومن معه، وإلى سبي بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الإنسان يتساءل كيف حدث هذا الأمر بعد عقود قليلة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيام دولة الإسلام الكبيرة. عندما نعود إلى الناس، يعني أنا بدي أخذ هذا الجانب كمقدمة لحديث اليوم، عندما نعود إلى الناس في ذلك الزمان سوف نجد بأن المشكلة لم تكن مشكلة معرفة بشكل أساسي. كثيرون منهم كانوا يعرفون الحق، وكانوا يعرفون الحسين عليه السلام، والحسين ابن بنت رسول الله، الحسين من أهل البيت عليهم السلام، الحسين بقية أهل الكساء، الحسين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل المعايير والموازين، والحسين من كبار شخصيات الأمة في ذلك الزمان، الشخصيات المعروفة فلان وفلان وفلان، ومنهم الحسين بن علي عليهم السلام. إذن لم تكن شخصية الحسين عليه السلام مجهولة. وفي كل الأحوال، حتى في يوم العاشر من المحرم، الآلاف المؤلفة التي احتشدت لقتال أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء، وبرغم من أنهم يعرفونه، إلا أن الحسين عليه السلام أعاد تعريف نفسه عليهم أو إليهم، وقال لهم: أنا فلان ابن فلان، جدي فلان، أبي فلان، أمي فلانة، أنا كذا وكذا وكذا وكذا، فيما نقرأ ونسمع في السيرة. ولم ينكر عليه أحد ذلك، الكل يذعن بأن هذه هي الحقيقة. خلال 20 سنة التي مضت من حكم معاوية بن أبي سفيان، صار واضحا للناس عموما في كل الأقطار الإسلامية حقيقة هذا الحاكم الأموي وهذا الحكم الأموي وهذا المشروع الأموي، وهذه الأمور لم تكن خافية. المسألة إذن لم تكن مسألة معرفة أو مسألة وعي، وإنما كانت المشكلة في مكان آخر، لأنه خلال هذه العقود تم إحداث تغييرات تربوية وثقافية وروحية ونفسية في النخب وفي الناس أدت بهم إلى هذا الموقف المتخاذل وهذا الموقف المتردد في الحد الأدنى، وأدى بهم إلى الابتعاد عن جبهة الحق وعن نصرة الحق وعن الوقوف إلى جانب قضية الحق وإمام الحق. الحيثية الأساسية اللي هي طبعا هي نبني عليها حديثنا اليوم هو ركون هؤلاء الناس إلى الدنيا. نخب لما بقول النخب يعني سواء كانوا علماء دين أو كان في علماء دين في ذلك الوقت، وإن كان ما في زي خاص لعلماء الدين، في طبقة علماء وفقهاء وحفاظ القرآن ورواة الأحاديث، هذه النخبة الثقافية العلمية، أو النخب السياسية أو النخب العسكرية الذين كانوا مثلا قادة في جيوش الفتوحات أو في المعارك السابقة، أو زعماء القبائل والعشائر الذين كان لهم تأثير كبير في ذلك الوقت على قبائلهم وعلى عشائرهم. إذا أخذنا كل هذه النخب هي تعرف الحق ولكنها لم تنصره. وإذا ذهبنا إلى الناس أيضا، الناس العاديين، لأن المسؤولية لا تسقط عن الناس إذا كانت نخبهم متخاذلة، وإذا كانت نخبهم مترددة، وإذا كانت نخبهم ساقطة، المسؤولية لا تسقط عن الناس بحجة مواقف النخب. أيضا الناس ابتعدوا. ما هو السبب؟ السبب الحقيقي هو أو أهم ويقف على رأس الأسباب، والذي هو في الحقيقة المدخل إلى قراءة وتحليل كل الأسباب الأخرى، هو ركون إلى الدنيا والتعلق بالدنيا وحب الدنيا. يعني من لديه مناصب خافوا على مناصبهم، وآخرون وعدوا بالمناصب كما فعل عبيد الله بن زياد بكثير من نخب الكوفة. الذين كان لديهم أموال طائلة خافوا على أموالهم، وآخرون وعدوا بالأموال الطائلة إن تخلوا عن جبهة الحق. هناك آخرون خافوا على أنفسهم، على أرواحهم، على أولادهم. حبهم للدنيا وتعلقهم بالدنيا حال دون هذا المستوى من الاستعداد للتضحية بالولد أو بالمال أو بالنفس في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه هي القصة بهالتبسيط بهالوضوح. لولا هذا العامل لوجدنا المشهد مشهدا مختلفا. ممكن نحكي كثير عن عوامل سياسية واجتماعية وثقافية ونفسية وتربوية واقتصادية وقبلية وقومية وجهوية وقطرية واللي بدكم إياه، لكن بالنهاية يرجع إلى هذا الأصل وإلى هذا السبب. اليوم إذا بدنا نقرب الفكرة مثلا فيما يجري في منطقتنا على سبيل التوضيح، لا أعتقد أن أحدا في العالم العربي أو في العالم الإسلامي من زعماء الدول، خلينا نبلش بالزعماء، من ملوك ورؤساء ومن نخب سياسية وثقافية وفكرية واقتصادية ومن جنرالات عسكريين، أنه في حدا في قرارة نفسه جوا ما عنده وضوح أو ما عنده معرفة أو ما عنده وعي بحقيقة مثلا الكيان الإسرائيلي، أنه ما كان في شيء اسمه إسرائيل، وأنه إجت العصابات اليهودية الصهيونية جيء بها من كل أنحاء العالم وبالتدريج سيطرت على فلسطين وطردت جزء كبير من الشعب الفلسطيني، وبالمجازر والترهيب والخداع والمكر والدعم الدولي سيطرت وأقامت كيانا غاصبا. إذا بنقعد معاهم بشكل ثنائي ومتأكدين أنه الأمريكان ما عم يسمعوهم هيعترفوا بهذه الحقيقة. وكذلك إذا ذهبنا إلى عامة الناس، إذن المشكلة من بداية الصراع مع الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني لم تكن في يوم من الأيام مشكلة معرفة ولا مشكلة وعي، وإنما كانت مشكلة إرادة، مشكلة استعداد للتضحية، مستعداد لنصرة الحق، استعداد لاتخاذ الموقف، كانت المشكلة هون. لذلك مثلا الأنظمة والزعماء والملوك والأمراء والرؤساء هم يخافون على عروشهم، يخافون عليها من أمريكا ومن بريطانيا ومن الغرب، لأنه أي حدا بياخذ موقف مختلف تتركب له مليون تهمة ويعمل على الإطاحة به. خوفهم على عروشهم على مدى 70 سنة، خوفهم على الأموال وعلى الأولاد وعلى الأنفس وعلى الامتيازات وعلى كل ما يتصل بدنياهم خلى موقفهم موقف مختلف. اليوم نفس الشيء، أمريكا اليوم في وجه مكشوف ومفضوح أمام كل شعوب العالم وخصوصا في عالمنا العربي والإسلامي، تتدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد، لكل بلد، وبتحط فيتوات وبتفرض خيارات وبتعمل عقوبات وتخدم مصالحها دون أن تخدم وترعى وتراعي مصالح هذه الشعوب ولا حتى مصالح حلفائها الإقليميين والدوليين. ولكن الجميع أمام أمريكا يقف عاجزا مستسلما ضعيفا خانعا. لماذا؟ لأنه يخاف من أمريكا، ليس لأنه لا يعرف أمريكا ولا يعرف استكبارها وعلوها وعتوها. أنا ما بدي أحكي سياسي، إن شاء الله بالليلة الأخيرة دبقينا على قيد الحياة، لكن الشاهد ليش هذا الضعف والعجز والوهن؟ بقول لك الحسابات، حسابات شو؟ حسابات المصالح، وهم عم بيضيعوا المصالح بالحقيقة. على كل حال، لأن حتى المصالح الدنيوية تقتضي غير ذلك، وشاهدنا بعد حادثة كربلاء أن المصالح الدنيوية التي حرص عليها كثيرون لم يحصلوا عليها حتى في الدنيا، وباءوا بغضب من الله وعذاب عظيم في الآخرة. إذا المشكلة وين؟ حب الدنيا وركون إلى الدنيا والتعلق بالدنيا. خلينا نجي هذا الموضوع نشوف نحكي فيه شوي. هذا المعنى تؤكده الأحاديث عن رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حب الدنيا أصل كل معصية وأول كل ذنب. إذن الأصل الأول، البداية، السبب، علة العلل، سبب الأسباب، أصل الأصول، حب الدنيا. الإمام السجاد عليه السلام في حديث طويل شوي بيحكي عن جوانب المتعلقة بالدنيا، ثم يقول: فقال الأنبياء والعلماء، يعني هذا الحكي مال كل الأنبياء، مال كل العلماء من آدم إلى النبي الخاتم، فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذه مسلمة علمية، مسلمة عقائدية، مسلمة دينية، مسلمة في كل رسالات الأنبياء. الأمير عليه السلام يقول: حب الدنيا رأس الفتن. حتى ما نروح بس على الموضوعات الشخصية والسلوك الشخصي، لما نشوف فتنة في أي مجتمع، في أي مدينة، في أي قرية، في أي قوم، في أي شعب، في أي أمة، يجب أن نعرف أن خلف هذه الفتنة يقف حب الدنيا. يعني إذا طرفين لهم علاقة بالفتنة، فإما كلا الطرفين متورط بحب الدنيا وغارق فيها، وإما أحدهما في الحد الأدنى. لكن ما بيصير إنه ناس ما عندهم حب دنيا يصير عندهم فتنة. كان الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول: لو اجتمع 124,000 نبي في مكان واحد في مجتمع واحد ما بيصير في بينهم صراع وشقاق وفتنة وإلى آخره، حتى لو اختلفوا بالتشخيص وبالآراء، حتى لو اختلفوا بالتشخيص والآراء، إذا افترضنا هذا الاختلاف وارد. ليه؟ لأنه ما عندهم حب دنيا، ما عندهم حب نفس. ليش بده يعمل نزاع؟ ليش بده يعمل صراع؟ ليش بده يعادي؟ ليش بده يحسد؟ ليش بده يغتاب؟ ليش بده ينم؟ ليش بده يرفع سيف في وجه أخيه؟ إذن حب الدنيا رأس الفتن وأصل المحن. في حديث آخر الأمير عليه السلام يقول: رأس الآفات الوله بالدنيا. رأس الآفات الوله بالدنيا. كل الصفات السيئة في الإنسان، مثلا هون خلينا إذا نثبت هاي لننطلق منها، عندنا مشكلة جوهرية وهي تستحق في مثل هذه الليالي أن نتحدث عنها، لأن هي رأس كل خطيئة، هي أم الفتن، رأس الفتن، رأس الآفات، أساس المحن في حياتنا الشخصية، في مجتمعاتنا، في شعوبنا، في دنيانا وفي آخرتنا. فجدير أن هذا الموضوع هو اللي نعمل له أولوية مطلقة على كل الموضوعات الأخرى. عندما نعود إلى الإنسان، طيب هذا الإنسان فيه مجموعة، قد يكون لديه مجموعة من الصفات السيئة، مثلا أهل حسد. ممكن نجي نحن نقول أنه مثل ما بيعملوا بكتب علم الأخلاق، بيجي بيقول ما هي أسباب الحسد، 1، 2، 3، ثم ينتقلون إلى مخاطر الحسد، ثم ينتقلون إلى معالجة هذه الآفة من خلال معالجة أسبابها أو مشاكل. طيب بحث ثاني بعلم الأخلاق، لذلك مثلا بتلاقوا كتب الأخلاق مجلد، مجلدين، 3، في 10 مجلدات بيعالجوا هالنوع من الموضوعات. مثلا 1 مبتلى بمرض الغيبة، طيب شو هي الغيبة؟ شو أسباب الغيبة؟ شو نتائج الغيبة؟ كيف منعالج؟ 1 مبتلى مثلا باللصوصية، هلا دام ناخد أمثلة معاصرة، 1 مبتلى بالتعاطي المخدرات أو مدمن على المخدرات، بيجي بيقولوا أسباب الإدمان، نتائج الإدمان، مخاطر الإدمان، سبل العلاج. إذا ما نروح على الصفات المذمومة والسيئة في الإنسان، ممكن نقعد نحكي أيام طويلة في أسباب كل صفة من الصفات وسبل معالجتها. لكن من خلال هذه الأحاديث لوين بياخدونا؟ على الأصل، على الجذر مثل ما بيقولوا، على علة العلل، على سبب الأسباب، على رأس كل هذه الأسباب. نروح على المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية هي حب الدنيا، حب الدنيا الذي يعني حب المال وحب الشهوات وحب العلاقات الجنسية، لأنه تعبير الأدبيات الإسلامية بتقول حب النساء، مو مقصود يعني النساء النساء، يعني حب الرجال للنساء والنساء للرجال، تعبير عن حب هذا النوع من العلاقة سواء كان مشروعا أو غير مشروع من زاوية الشهوة. حب السلطة، حب الرئاسة، حب الطعام، حب الاستراحة، يعني شم الهواء مثل ما نحن منقول، والكيف، هذا الإنسان يحب هذه الأمور. لأنه يحب هذه الأمور، بعدين لما بتروحوا بتشوفوا، لذلك يحسد، لذلك يغتاب، لذلك ينم، لذلك يفتن، لذلك يقاتل، لذلك يسرق، لذلك يفسد. طيب هو اليوم مجتمعاتنا بكل عالمنا العربي الإسلامي في ظاهرة خطيرة اسم الفساد، والكل اليوم عم يحكي عن محاربة الفساد. طيب شو هي مشكلة هؤلاء الفاسدين؟ انه ما بيعرفوا انه نهب المال العام حرام، ما بيعرفوا انه نهب المال العام امر غير اخلاقي وغير قانوني، ما بيعرفوا انهم يسرقون اموال الناس، ومن اكثر الناس هم الفقراء والمساكين والمحتاجين، بيعرفوا. طيب ليه بيسرقوا؟ لانه شجعهم وطمعهم وحبهم للمال وحبهم للممتلكات وحبهم وحبهم لهذا اللي اسمه دنيا وحطام دنيا هو الذي يلجئهم الى ذلك. إذا نحن خلينا نروح على سبب الأسباب، على رأس كل خطيئة، على رأس المحن والفتن، فنشوف هذا الموضوع نفهمه ونشوف كيف نتعلم من أنبيائنا وأوليائنا وأئمتنا عليهم السلام كيف نعالجه. القسم الأول بحديث اليوم هو أن نتعرف على هذه الدنيا، الدنيا، الحياة الدنيا، لنوصل بعدين ببقية الليالي إن شاء الله نحكي عن كيف نتعامل وكيف نتعاطى مع هذه المسألة. بطبيعة الحال الأولى أن يسأل عن الدنيا، عن هذا المخلوق، الدنيا مخلوقة، عن هذا المخلوق أن نسأل خالقها، هو الأعلم بها، هو الذي خلقها ويعرف حقيقتها وجوهرها ومبتداها ومنتهاها وكل ما يتعلق بها. لذلك العودة إلى الوحي الإلهي، إلى الخالق للدنيا، هو الطريق المعرفة الحقيقية. سواء من خلال القرآن الكريم أو من خلال أحاديث النبي أو أحاديث الأئمة عليهم السلام أو ما نقلوه عن الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، وأيضا كل ما سنقرأ تعززه حياتنا وتجاربنا كما وجه النبي والقرآن والأئمة. إنه ما هم اللي عم يحكون إياه عن الدنيا، ما عم بقولون نشوفوا هاي الدنيا هيك، ما هي هيك، ما شفتوها هيك، ما عملت هيك، ما سوت هيك. إذن التجربة، تجربة البشرية منذ أن خلق الله آدم، منذ أن خرج آدم من الجنة إلى اليوم نحن لدينا تجارب بشرية، جيلنا له تجارب تؤكد هذه المفاهيم والمعارف والحقائق التي يقدمها لنا الوحي عن الدنيا. طيب إذن هلأ حنيجي نقول قدامنا مخلوق اسمه الدنيا أو الحياة الدنيا، بدنا نتعرف عليه، نحكي شو هي مواصفاته، لأنه لما بنعرف شو هي حقيقته وشو هي مواصفاته نقدر بعدين نحدد كيف نتعاطى معه. حأمر على العناوين بالاختصار الممكن لحتى الوقت يساعد، وأيضا لأنه موضوع مفهوم أنا اللي عامله هو بالحقيقة إعادة تذكير وإضاءة وتنظيم للفكرة. واحد، طبعا هنحكي عن أهم الصفات وإلا البحث يطول. أولا هذه الدنيا، هذا المخلوق، هذه الدنيا فانية زائلة، هاي أول صفة. إذن هي ليست دنيا باقية وخالدة وأبدية، حتى واحد يعرف كيف بده يعمل حساباته، مرة هو عايش حياة أبدية شكل، ومرة في دنيا يعيشها الآن وهي ستنتهي بعد مدة من الزمن. في حياة الأفراد هي منتهية وفانية وزائلة، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. والتجربة البشرية من آدم إلى اليوم هيك. طيب، وأيضا المجتمعات، الإمام الشهيد السيد باقر الصدر رضوان الله عليه بيحكي عن حياة المجتمعات، عن روح المجتمع وموت المجتمع وولادة المجتمع، المجتمع أيضا. وأيضا هذا الوجود، هذا الكون، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن هذه الدنيا بكل ما فيها ومن فيها فانية زائلة، هاي واحد. صفة تانية، لأنه واضحين نقدر نحكي كل صفة قد ما بتكون فينا ناخد وقت، بس لأنه واضحين نستفيد من الوقت بننقل على الصفات التانية. الصفة التانية هي ليست فانية وزائلة فقط، هي أيضا قصيرة وسريعة الانقضاء، يعني بتخلص بسرعة، قصيرة. هلا مثلا بأجيالنا قد بيعيش الواحد؟ 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة. اليوم إذا واحد قطع المية بيقولوا معمر، هذا معمر، نعاش طويلا. في مجتمعات معدلات الوفاة فيها تتفاوت من مجتمع إلى مجتمع، لكن كله تحت المية. طيب إذا قد بيعيش الواحد؟ حياة قصيرة وأيضا سريعة الانقضاء. يعني هلأ مثل ما دائما كنا نقول نحن القاعدين هون، إذا كل واحد بيسأل حاله سؤال، مثلا بيقول أنا عمري 59 سنة، 60 سنة، 61 سنة، إيه أمس خلقت بسرعة انقضت، هذا سريعة الانقضاء. في رواية أن جبرائيل عليه السلام قال لنوح عليه السلام: يا أطول الأنبياء عمرا. سألوا هذا السؤال، يعني وجهوا بهاي الصفة ليسألوا باعتبار هاي الصفة. معروف نوح، معروف بطول عمر، مثل ما منقول مثلا جمال يوسف، صبر أيوب، ملك سليمان، كل نبي له ميزة معينة. من الصفات المعروفة طول عمر نوح عليه السلام. فجبرائيل بيقول له قال لنوح: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال نوح عليه السلام: كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. نوح عليه السلام اللي نبوته 950 سنة، هاي النبوة يعني. الله قد ايه عاش قبله لما بعث نبي قديش ما بنعرف. فبيقول عن 950 سنة اللي هني حد أدنى، كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. ولذلك مش غريب أنه يوم القيامة لما الناس بيسألوا قد ما كانوا عايشين بالدنيا بيستعملوا عبارات يوم أو بعض يوم أو ساعة أو قليلا أو مشكل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسول بيقول الدنيا ساعة، الأمير عليه السلام بيقول الدنيا كيوم مضى وشهر انقضى. بدكم تطولوها، فينا نقول ساعة، فينا نقول بعض يوم، فينا نقول يوم، فينا وانتهى. بس ما حدا بيقول بقينا سنين. مثلا في كل من سئل في آخر عمره أو في يوم القيامة أو مشاكل. وبناء عليه لما نجي بالصفة الثالثة من خلال هذا العمر القصير، الوقت القصير والانقضاء السريع، منلاقي مجموعة مواصفات. مثلا لما بيحكوا عن الدنيا بقول هي دار وممر، يعني احنا مرئين فيها مرئ الطريق، مرئ الطريق. من انتبه لما بنفهم الدنيا انه هي ممر مرئ الطريق بيختلف الموضوع. هي معبر، هذا كله موجود في الروايات. هي قنطرة، إمام الحسين عليه السلام يصفها بالقنطرة. جسر، هي مثل عابر السبيل، راكب يمر، قافلة تعبر، مسافر. ضيف، مثل واحد بينزل ضيف عند ناس أيام وبعدين بفل، يأتي أياما ثم يغادر. بيوم من الأيام إجوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض صحابته، شافوه نايم على حصير والحصير على نصه والجواب التراب والدنيا شوب وإلى آخره، لما كان عامل دولة. وقالوا له ليش هيك، ليش ما بتعمل، ليش ما بتساوي؟ النبي بيقول لهم مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا، شوفوا من لا تشبيه، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. الدنيا مثل واحد راكب ماشي في يوم صيف يعني شديد الحر، فلقى شجرة، الشجرة هي هاي الدنيا، اجى استظل بالشجرة ارتاح ساعة ساعتين ثلاثة ثم راح وتركها، هاي الدنيا. طيب أربعة، الدنيا لم تخلق لنفسها، إذن هي ليست غاية بحد ذاتها، ليست هدفا، ليست مقصودا، وإنما خلقت لغيرها. كمان في أحاديث تؤكد هذا المعنى. خمسة، حقارة الدنيا. قديش أنا حخلي هوان الدنيا للآخر، نرجع نختمها بالحسين عليه السلام. حقارة الدنيا وتشبيهها من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجيفة. جيفة يعني الحيوان الميت اللي بيكون ملقى على المزبلة مثلا. بيقول الدنيا جيفة، هاي حقيقة الدنيا. يعني نحن لو انكشف لنا الغطاء وقدر لنا أن نرى الحقيقة لرأينا هذه الدنيا بزخارفها ومداعبها وزبارجها وأموالها وزينتها ودن وسلطانها وعروشها وشهواتها ومتعها ولعبها ولهوها، لرأيناه جيفة ولهربنا منها كما نهرب من الجيفة. بالروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف على مزبلة أو مزبلة، كان نبي بتربيته مش كله يخطب ويحكي ويحدث، كان يستفيد من كل فرصة. هو مجموعة من الأصحاب مرئين من حد مزبلة، يستفيد من هذه الفرصة للتربية والوعظ. فقال لهم هلموا إلى الدنيا، تفضلوا إلى الدنيا. لوين؟ على المزبلة. وأخذ خرقا قد بليت، قطعة قماش خربانة على تلك المزبلة وعظاما قد نخرت، عظام عتيقة منخورة، فقال هذه الدنيا. يعني لو كشفت لكم الحقيقة لرأيتم الدنيا، هذه الثياب البالية، الخرق البالية، والعظام النخرة. في بعض الروايات الأمة عليه السلام بيشرح الموضوع هيك، انه ممكن حدا يتساءل، طيب انتم عم تقولون هاي الدنيا جيفة، ليه نحن ما منشم ريحتها؟ ليش لما مندوقها ما منحس انه طعمتها كرهة؟ فالإمام بيجاوب عليه السلام بيقول مثل، يعني هالمثل إذا واحد مثل مثلا هو بيضرب مثل على الدباغين، بيجيبوا الجلود عندهم، الجلود بتكون ميتة وغير ميتة، بتكون ريحتها طالعة، وبيقعد يغليها ويصبغها ويدهنها وإلى آخره. الحي كله بس حدا يمرق من هونيك بيتلف من الريحة، بيتضايق، بينزعج، بس اللي بيكون عم يشتغلوا بالمطبخة ما بيحسوا بشي. ليه؟ لأنه تعودوا، خلص صار مستوعب هذا الجو، ما بيعود يحس فيها. لكن لو كشف لنا البصيرة عن بصائرنا وعن حقيقتها لرأيناها هكذا، ولو كنا نراها جيفة لما أقبلنا عليها ولا أكلنا منها ولا جلسنا إلى جانبها ولا تطلعنا إليها أصلا ولا ابتعدنا عنها ما استطعنا. ستة، هي الدنيا أيها الإخوة والأخوات، هلا هن عم بيقولونا هيك، وهذا شيء نحن عايشينه كلنا بحياتنا، هذا ما بده كشف بصيرة مثل موضوع الجيفة. هاي الدنيا لما بيحكون عنها بيقول الله لما خلقها بطبيعتها متعبة، دنيا تعب، دنيا شقاء، دنيا عناء، دنيا بلاء. ما عم بحكي بلاء الامتحان، هذاك عنوان مستقل، دنيا بلاء، دنيا مصائب، دنيا آلام، دنيا أوجاع، دنيا أمراض، دنيا حروب، دنيا لذلك الملائكة قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ما هو عرفان حاله شو خالق، يعني هاي الدنيا اللي خلقه والبشر اللي خلقهم، هاي طبيعة الدنيا. ذلك في الروايات مثلا الأمير عليه السلام بيقول ما أصف من دار أولها عناء. أصلا لما بيخلق الإنسان فيها من البداية الوالدة بتتألم وبتنزعج نتيجة الحمل والوضع، وإن كان هلأ خفت يعني بسبب التطورات العلمية، لكن بالنهاية آلام الحمل وآلام الوضع. وبعدين أول ما يخلق الصبي بيخلق عم يبكي، بيخلق في حالة انبهار وبكاء ووضع جديد. وهيك لما بتبدأ حياة الإنسان، أولها عناء وآخرها فناء. في كلام آخر دار حرب وسلب ونهب وعطب. شوفوا هذا التاريخ، تاريخ مليء بالحروب، ومليء بالفتن، ومليء بالآلام، ومليء بالمصائب، ومليء بالبلاءات، ومليء بالأحزان وبالآلام. هذا التاريخ، تاريخ البشرية، هذا حاضر البشرية. نشروح التاريخ، هذا مجتمعنا وأجيالنا. ألا نحن نشعر بالمصائب والبلايا والمحن أكثر من كل الأجيال التي سبقت في التاريخ بسبب الإحاطة المعلوماتية مثل ما بيقولوا، وثورة الاتصالات. بهديك الأزمنة كان شو عم بيصير بالهند وبالصين وباليمن وبالعراق، يعني حتى بالدول القريبة، حتى بالمدن القريبة كان يعرفوا فيه بعد أيام أو أسابيع أو سنوات أو ما يعرفوا فيه. لكن اليوم ببركة ثورة الاتصالات الواحد بس يقعد على التلفزيون، شو في مصايب بالدنيا بيشوفها على التلفزيون وعلى الانترنت ومشاكل. هاي حال الدنيا، هاي طبيعة الدنيا، وهي حالة قائمة إلى قيام الساعة. دار حرب وسلب ونهب وعطب، أهلها على ساق وسياق ولحاق وفراق. دار خبال ووبال وزوال وانتقال. كل هذا كلام الأمير عليه السلام، واضح من النص. لا تساوي لذاتها تنغيصها، حتى اللذة فيها منغصة. تلاقي واحد يقعد على الأكل، إذا أكل طيب بيأكل 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 ما بيش حس حاله شو عم يعمل، بعد شوي بلش بطنه توجعه، بصير عنده مشكلة، جيبوا الطبيب، جيبوا الدواء، جيبوا الحبوب. حتى اللذة والغرق في اللذات هيك. لا تساوي لذاتها تنغيصها، ولا تفي صعودها بنحوسها، ولا يقوم صعودها بهبوطها. الدنيا دار المحن، الدنيا مليئة بالمصائب، طارقة بالفجائع والنوائب، نورها ظلمة وعيشها كدر، وغنيها فقير، وصحيحها سقيم، وعزيزها ذليل. هي حال الدنيا. في داعي نستدل، هيا نحن عايشين، حتى الواحد ببيئته الضيقة، بعائلته، بجيرانه، بأقاربه، هذا مريض، فلان وفلان اتطلقوا، فلان وفلان انكسر، فلان سافر زعلان، فلان مات بحادث سير، مش هيك الدنيا؟ هلأ لما بتجي من الصبح لعشية يلا تلاقي لك خبر خبرين مثل الخلق، والباقي كله مصايب. مزبوط ولا لا؟ بالاعتبارات العائلية والاجتماعية، خصوصا هلأ مثل ما قلنا مع وسائل الإعلام. طيب هاي حال الدنيا، هاي الدنيا، هاي الدنيا المنغصة، الدنيا اللي في لذتها ألم. أصلا الله خلقها هيك. سبعة، الدنيا متقلبة، هذا المخلوق مخلوق متقلب، ما عنده ثبات، ما عنده ثبات، ما عنده وفاء، ما عنده استقرار، انه خلص هذا مساره وهو لا بيبدل ولا بيغير ولا بيعدل ومشاكل. كمان الأمير عليه السلام بيقول لا يصبح فيها في جناح آمن إلا وهو يخاف فيها نزول جائحة أو تغير نعمة أو زوال عافية، مع أن الموت من وراء ذلك. واحد بيعيش بهالدنيا الآن، طيب الغني بيضل خايف على مصرياته، أول ما في الصبح شوفوا لي البورصة، شوفوا لي سعر الدولار، وشوفوا لي الذهب، وبيضل الآن وبيسمع الأخبار السياسية بس ليشوف البورصة طلعت ولا نزلت، بس ما بيسمع يمكن الأخبار السياسية ليشوف الناس شو حل فيهم. الغني، حتى الغني خايف على أمواله، أحسى شيء الفقير ما عنده شيء خاف عليه، لكن بيخاف من شيء تاني، لازم يخاف من شيء. الزعيم بيخاف على زعامته، الملك بينام يمكن بينامش الليل، بيضل يتابع لأنه خايف على ملكه، على رئاسته، على سلطانه. اللي صحته سليمة وعلى برامج الصحة كمان بصير كتير خايفان على صحته أنه ما يمرض. واللي شاب وخصوصا الصبايا بيضلوا خايفانين على شبابهم، بيضل يطلع بالمراية بكرة دخلت يارته هون، جعدته هون، ما بعرف شو. واللي صحته منيحة وقدراته الجسدية ممتازة بخاف على يجي وقت تذهب هذه القدرات الجسدية. المجتمع والإنسان العايش بأمان وأمن بخاف تجي أي فتنة تطيح بالأمان والأمن تبعه. إذا ما حدا بعيش في حالة استقرار في هذه الدنيا، بهذه الدنيا ما في طمأنينة، ما في استقرار، بسبب أنه هي الدنيا بطبيعتها طبيعة متقلبة. بالحديث بيقول الدنيا لا تصفو لشارب، حتى اللي بيشرب مي، تلاقي واحد كتار الناس بيشرب مي بغصه، حتى شربة المي خلاص هيك هي مركبة هيك، والله ركبها هيك لنزهد فيها، ومع ذلك كلنا طماعين فيها مع كل هالمصايب والمواصفات السيئة تبعها. الحسين عليه السلام يقول الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. ما بتخليهم على حال، بتضل تشقلب فيهم وتقلب فيهم. طيب تماني، لذلك اليوم من علامات التقلب منلاقي مش بس الخوف، منلاقي الحقائق. غني صار فقير، علمك اليوم غني معه ملايين دولارات، تاني يوم ما معه شيء، هاي الدنيا. زعيم صار ولا شيء، اذا ما راح الحبس. هلا ما في رؤساء وزراء ورؤساء جمهوريات بالسجون طبعا خارج العالم العربي، بالعالم العربي ما في سجن، يا بيقتل يا بيضل رئيس، يا اذا يعني صار شيء صدفي بيستقيل وبيترك. طيب واحد بيكون بالسجن بيصير رئيس، واحد بيكون رئيس بيصير بالسجن، بلد آمن بيصير فتنة، بلد منكوب بيصير بلد آمن، سليم بيصير مريض، مريض بيصير سليم. هاي حال الدنيا متقلبة. 8. هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى مشان يقلنا شو قيمتها يصفها بالمتاع، هي مجرد متاع. هلا اذا بدنا نجي مثلا ان يعني نستعمل تعابير حديثة، يعني مثل غدوة، أكلة غدا، يعني كنباية بدك تكترها شوي، موتوسيكل، سيارة، هاي الدنيا، شي الدنيا. لما بيقول متاع انه هي شيء قليل القيمة زائل. بعض المفسرين بيقولوا كلمة متاع كانوا العرب يستخدموها بهذاك الوقت لما يجي الرجل يعني راعي الإبل أو الغنم بيطلع من البيت أو من الخيمة ليرعى الغنم، يقول لعائلته لزوجته أعطني متاعي. شو المتاع؟ هو ما يحتاج إليه من طعام وشراب وعصاه ليقوم فيها بمهمة رعي الإبل والغنم. الله قال لهم له العرب بلغتهم شو قال لهم؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هاي قيمة الدنيا. 9. في أكثر من آية الحياة الدنيا وصفت بأنها لهو ولعب. بعض الآيات لعب ولهو. نقرأ واحدة منهم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. حقيقة هذه الدنيا لهو لعب. بالسابق أنا كنت أضرب مثل لما أشرح هذا الموضوع شوي، يقول مثل لما بيكونوا الكبار قاعدين بالبيت مثلا شي يوم عيد، وانت جامع أولادك وأحفادك والعائلة كلها مجتمعة، الله يعيد عليكم دائما بالخير والسلامة والسعادة، وجايبين الأولاد وفي شوية لعب، وبتقوم الصرخة: شو القصة؟ الأولاد عم يتقاتلوا. هذا بعيط على هيدا، وهذا بيسب هيدا، وهذا بيضرب هيدا، وهذا أجل لكم الله بيلبط هيدا، وهذا بيزعل، وهذا بيبكي، وهذا بيضحك. نقعد نحن الكبار نضحك عليهم: ليك ليك لعبوا له، ليك شو عم يتقاتلوا، هذا على شو معصب، هذا ليش عم يبكي، هذا ليش زعلان، هذا ليش سب هيدا، هذا ليش ضرب هيدا. مشان هود اللعب ما نحن هو عم نعملهم بس على مكبر، نحن هو عم نعملهم على مكبر، لانه هاي الدنيا اللي نحن عم نتقاتل عليها مثل هو اللعب اللي نحن جايبينهم لاولادنا ولاحفادنا. يوم القيامة لما بننتقل من هاي الدنيا حنكتشف انه هودي لعب، وهذا العرش لعبة، وهذا الكرسي لعبة، وهذا المال لعبة، هذا كله لهو ولعب، وعم نضيع عمرنا وحياتنا على أشياء لا قيمة لها، هي بمثابة لهو ولعب. هلا أنا أطور المثل عندي شوي من الأولاد الصغار للكبار. شو هو؟ بس ما تواخذوني، أنا مش ضد مباريات كأس العالم يعني، وأنا أوقات لما بيصير فرصة وفضاوي بحضر، بحب أحضر. بس ناخد مثل، تلاقوا العالم كله مشغول 30 يوم مدري قديش على غير المقدمات التمهيدية بكأس العالم، رؤساء الزعماء الكبار الصغار الناس مئات الملايين كلها قاعدة على الشاشات، شو عم تتابع؟ كأس العالم. هي القصة كلها شو؟ انه في فريقين عم يتقاتلوا على الطابة، يعني مزبوط ولا لا؟ واخر شيء واحد بده يربح، خير ان شاء الله ربح، اخذ الكأس، عال، انبسط، صورنا، رفع الكأس، تاني يوم شو؟ ما خلصت الحكاية. طيب بتلاقي العالم بينفقوا مئات ملايين الدولارات، هلا بده يتسلوا، ما في مشكلة، ما عمول حرام ابدا، ما حدا بكره يطلع انه والله فلان ضد المباريات وضد الفوتبول، لا بالعكس انا بحب الفوتبول وضد وضد. عم باخد مثل. وفي ناس بتعيط على ناس، وناس بتقتل ناس، مزبوط ولا مساش؟ هن هم بالضاحية على التلفزيون، وخصومات وشتايم ومسبات وعراضات وقواس على شو؟ على لعبة فوتبول. انه والله هلا هذا الفريق ربح ولا هذا الفريق ربح، يعني انتوا هلا مثل الشعوب العربية والإسلامية، يعني والله شو جايهم، يعني انه والله هذا الفريق ربح ولا هذا الفريق ربح، يعني هذا شو بيقدم شو بيأخر. طيب هذا مثل حضاري، بدناش ناخذ على الاولاد الصغار، هذا نحن الكبار. الدنيا هي مثل مباريات كأس العالم بس على امتداد العمر، عم نضيع وقتنا على شيء بس مشان نكيف وننبسط ومنعصب على بعض ومنشتم بعض ومنسب بعض ومنهجم بعض ومنخاصم بعض، وفي ناس بدك تقعد تصالحهم يعني بعد ما يتخاصموا بسبب كأس العالم. مزبوط ولا لا؟ هاي حي الدنيا، هاي الدنيا هيك، هاي عالم كبر هيك، دنيا لهو ولعب. 10، الدنيا طبيعتها الله سبحانه وتعالى خلقها دار امتحان، دار اختبار، دار ابتلاء. هاي كمان مهمة الدنيا وحياة الدنيا وطبيعة الدنيا. يعني الله لما خلق الدنيا مفترض لها وظيفة، الوظيفة هي أنها دار امتحان. لكمان قرب الفكرة، هلا عادة في كتار ما بيحبوا يروحوا على المدرسة، بس أسوأ شيء عندهم شو، أصعب شيء عليهم شو، يروحوا على المدرسة يوم الامتحان يطلع فيها هيك، مش مدرسة تعليم، مدرسة امتحان، امتحان. هاي الدنيا دنيا امتحان، دنيا اختبار، دنيا ابتلاء، طبيعتها هيك. 11، بناء على 10، هاي الدنيا أيضا الله سبحانه وتعالى ما خلقها للجزاء، خلقها للعمل، مثل ما أن الامتحان خلقها للعمل، بيعطي فيها جزاء، بيعطي فيها ثواب دنيوي وجزاء دنيوي وعقاب دنيوي، لكن هذا كله من مال الدنيا، من حساب الدنيا. الحساب الحق، الجزاء الحقيقي، الأجر الحقيقي مو هاي الدنيا، هو في الآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم، وين؟ أيمتى؟ يوم القيامة. اليوم نحن بالدنيا منصلي ومنصوم ومنحج ومنعتمر ومنجاهد ومنقاتل ومنتصدق ومنخمس ومنزكي ومنصدق وا 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 ومنتحمل كثير من البلاءات والمصائب، منقول طيب وين أجرنا؟ وين نتيجة؟ طبعا في نتيجة الله بيعطيها بالدنيا، بس هو بناء النتيجة الحقيقية، الجزاء الحقيقي، الأجر الحقيقي هو اللي بيعطينا إياه بالآخرة. 12، ما قبل الصفر أني عاملهم 13، أني أكثر من هيك. 12 هون بدكم تسمعوا لي مليح، لأنه كتير بالروايات والتحذير القرآني حذر من هذا الأمر، هو أن هذه الدنيا خداعة، خداعة، تخدع، بتغر. هلأ بتغر ومشتقاتها صعبة على لساني، فبقول خداعة وبتخدع، تمام؟ بتزين، بتغش، بتغش، تكذب على الناس، تبني لهم آمال كاذبة، بتقول لهم لا حيصير هيك وهيك وهيك وما حيصير، تحكيهم توقعات كاذبة، وعند حبال بتربطهم فيها، وبعد ما تربطهم بتبلش تقهر فيهم، وعند زخارف وعندها مداعب وعندها مزالق محلات، بتضل انت جوايك سابتين على الارض، بتضل تدفش فيك تدفش فيك لتوصل على المحل اللي بيزحط، مشان تزحط بس تزحط علقت رحت، لانه في ناس بعدين بيصيروا من جنودها، يعني هي ما بتعود تشتغل عليهم استقطاب بالمصطلحات الحالية، ما بتشتغل عليهم استقطاب وتسقيف واستيعاب، بعدين خلص صاروا من جنودها، يعني هم صاروا جزء من أدواتها، من شياطينها. هاي الدنيا الخداعة، دنيا المكر والخديعة والغدر. لذلك بالأحاديث شو بيقولوا؟ طبعا القرآن الله سبحانه وتعالى بأكثر من أي بيقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أكثر من أي، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. هاي الدنيا بتغر، هاي الدنيا بتخدع، انتبهوا، هاي دنيا تزيين، تقدم الأمور على غير حقيقتها، تقدم نفسها جميلة وهي جيفة، تقدم نفسها خلود وأزلية وهي فانية، تقدم نفسها على أنها نعمة وعلى أنها سلام وأمن وهي غدر وخيانة، تقدم نفسها دائما على غير حقيقتها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. كم من واثق، أو بالأحاديث هل نراهم وراء بعض، كم من واثق بها قد فجعته، وذي طمأنينة إليها قد صرعته. إنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها. أنعم جلد يبدو بالحيوانات الحية، تمسح هيك ما شاء الله شو نعمة. لين مسها شديد نهشها. مثل الدنيا مثل الحية، مسها لين وفي جوفها السم القاتل، يحذرها الرجال ذو العقول. هلا بتطلع حية، اللي بيفهم والمقصود مش بس الرجال، يعني كل ذوي العقول لما بيشوف الحية بينتبه، يحذرها، يبتعد عنها. بس الأطفال الصغار اللي ما عندهم عقل، ما عندهم وعي، بتلاقي ركضوا لأنه عجبهم منظره ولونه وملمسه. يحذرها الرجال ذوي العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. تمثلت الدنيا للمسيح عليه السلام، هذه رواية، تمثلت الدنيا للمسيح عليه السلام في صورة امرأة زرقاء، فقال لها، تحدث معها، كم تزوجت؟ فقالت كثيرا. قال فكل طلقك، لأنه شايفة شو هاللون، حدا بطيق يكون هيك زوجته هذا اللون هذا الشكل، يعني رآها على شكلها الحقيقي. فكل طلقك؟ قالت لا، بل كلا قتلت. قالت لا، بل كلا قتلت. قال المسيح عليه السلام فويح لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين. نهول اللي جايين هلا بلسوا أزواجك، ليش ما بيعتبروا من الأزواج الماضين؟ هذا حال الدنيا مع الناس، بتفجعهم وبتصرعهم وبتخيب آمالهم وبتخدعهم وبتغدر فيهم ولا تفي لهم. في رسالة الأمير عليه السلام إلى عثمان بن حنيف، اللي أنا بنصح دائما أنه واحد منا كل مدة ومدة يفتح نهج البلاغة ويقراها، هي بقسم الرسائل ببعض الكتب، ببعض النسخ رقم 43 وببعض النسخ رقم 44، بس معروفة رسالة الأمير عليه السلام إلى عثمان بن حنيف، رسالة طويلة شوي بآخرها بياخد الشاهد. الأمير عليه السلام بيقول للدنيا، بخاطب الدنيا، إليك عني يا دنيا، إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك. أنا مخلي مثل الناقة أو الفرس بيخلوا الحبل على رقبتها على ظهرها، تروح مطرح ما بدها، بفلت لها حبلها يعني. إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك وأفلت من حبائلك واجتنبت الذهاب في مضاحضك. يعني الدنيا لها مخالب، هذا منظر الحقيقي عند الأمير عليه السلام. فبيقول له أنا فلتت، انسللت من مخالبك، لأنه إن واحد يفلت من مخالب الدنيا مش سهل، هذا جايينه بعدين. وأفلت من حبائلك، بتربطه بده يفلت من الحبال تبعها، واجتنبت الذهاب في مضاحضك، في كل المزالق اللي بتاخذ الإنسان عليها. إذن قد انسللت من مخالبك وأفلت من حبائلك واجتنبت الذهاب في مضاحضك، أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم، ها هم، شوفوا وين، ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود، ماذا أخذوا معهم من فتنهم ومن زخارفهم ومن مداعبهم ومن عروشهم وذهبهم وفضتهم ودولارهم ودينارهم وقصورهم ومتعهم وجمالهم وملذاتهم إلى تلك القبور وإلى تلك اللحود. والله لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا، لو تمثلت لي بشخص له لحم ودم. لأقمت عليك حدود الله في عباد غوّرتهم بالأمان. منيتيهم. إمام الكاظم عليه السلام بيحكي بيقول اللي بيشرب حب الدنيا وحالة حب الدنيا مثل العطشان اللي بيشرب من البحر. شو بينقال له؟ بينقال له شراب لترتوي، هو بيزداد عطش. أماني وأماني وأماني تغرهم بالأماني، وأمم ألقيتهم في المهاوي، وملوك أسلمتهم إلى التلف، وأوردتهم موارد البلاء، إذ لا ورد ولا صدر. هيهات هيهات، من وطأ ضحدك زلق. اللي بيروح على محل التزحيط تبعك، محل المزلق، بده يزحط. ومن ركب لججك غرق، ومن ازور عن حبائلك وفق. بس اللي بيبتعد عنك وعن حبائلك وعن زخارفك، هذا اللي بيزمط، هذا الذي يوفق. إذا نحن أمام دنيا خداعة، دنيا مكارة، دنيا مزينة، بتغش وبتزين وبتزين لك كل شيء، وبتحط لك أماني وأحلام وآمال طوال، وأنت مسكين تصدقها وتثق بها وتلجأ إليها، ثم تفجعك وتصرعك. شوفوا هذا كل حال الماضي. والصفة الأخيرة لنختم قسم اليوم، اللي هو في التعاوف على هذه الدنيا اللي النبي قالنا أنها رأس كل، أن حبها رأس كل خطيئة، هوانها على الله. هاي الدنيا ما إلى قيمة عند الله، مو بس ما إلى قيمة، هي محتقرة عند الله سبحانه وتعالى، هينة على الله سبحانه وتعالى، ليس لها أي قيمة. في حديث بيقول ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. الله يبغضها، هو الذي خلقها لأهداف، وكمان نرجع نحكي عنها بعدين، ولكن هذا المخلوق الله سبحانه وتعالى، الله خلقه والله يبغضه، ولا نظر إليها منذ خلقها. من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها. بالآخرة مين؟ ما حدا بيعصي الله، ممنوع، في تكوين هناك، في جبر، ما حدا بيقدر يعصي الله. بس بالدنيا الله سبحانه وتعالى لأنها هينة عليه فتح الباب وأعطى الحرية والاختيار لمن يعصي. هذا من هوانها عليه، من هوانها عليه، من هوان الدنيا أن الله، أن هذه الدنيا يعصى الله فيها ويعتدى على الله فيها ويشتم الله فيها ويكفر بالله فيها وينفى وجوده ويحارب فيها. هاي لأنها هينة على الله، لو إلى قيمة عند الله سبحانه وتعالى كل هول ما بيسمح فيهم. ومن هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى ما يجري على أنبيائه، ما جرى على أنبيائه وأوليائه، وما يجري على عباده الصالحين فيها. هذا من هوان الدنيا على الله، ما جرى على أنبيائه طوال التاريخ. إنسان من يقرأ القرآن بيشوف شو صار على الأنبياء، الذين شردوا والذين هجروا والذين عذبوا والذين قتلوا والذين قوضوا بالمقاريد، والذين في بعض الأنبياء لا يقال عن النبي إلياس على بمعزل عن مكان الدفن مثلا، أو عن نبي آخر، أنه أن قومه سلخوا جلد راسه، يعني فروا راسه وقدموها هلية لملك زمانهم، وهذا نبي، وفي أرض الله يفعل ذلك. الحسين عليه السلام يقول، وأنا اخترت من الحسين هذا الكلام لنختم بالحسين، يقول إن من هوان الدنيا على الله تعالى أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. هاي من هوان الدنيا على الله. يحيى بن زكريا كان نبي، كان شاب على درجة عالية من الورع والتقوى والعبادة والزهد، وموضع احترام الكل، اليهود والمسيحيين والمسلمين والصابئة، شو في أديان تجل هذا النبي وتحترمه، له مكانة وجدانية وعاطفية خاصة. طيب شو قصته؟ أنه هو يقال في بعض الروايات أو كتب التاريخ أن ملك الملكة اليهودي، يعني في مملكة اليهود، أراد أن يتزوج بفتاة قد فعل كذا وكذا وكذا، فيحيى عليه السلام قال هذا لا يجوز، هذا حرام، ولا حمل سيف ولا فات بمعركة مسلحة ولا شيء. الحد الأدنى أضعف الإيمان أنه هو كان يقول هذا فعل حرام، هذا ليس زواجا شرعيا، لا يصح هذا الزواج بحال. فهذه الفتاة المرأة الملعونة طلبت من الملك الزوج غير الشرعي مهرا لها. ما هو مهرها؟ رأس يحيى بن زكريا. فاعتقل يحيى وقطع رأسه وأهدي إلى تلك البغية الزانية. هذا من هوان الدنيا على الله. واقعا لو هاي الدنيا إلى إيمة عند الله سبحانه وتعالى ما بيسمح يصير بنبي من أنبيائه هذا اللي صار. ونقول للحسين عليه السلام كما قال بعد الحسين أئمتنا وعلماؤنا وكل التاريخ، من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.